والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات العشر الأول من سورة الكهف تشتمل على خمسة أصول. الأصل الأول الإيمان بالرب تبارك وتعالى، والأصل الثاني الإيمان بالرسل وبخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. هذه هي أصول الديانة الرئيسية التي ركز عليها القرآن المكي: الإلهية، النبوات، الآخرة، المعاد. الإلهية، النبوات، المعاد. الأصل الرابع تحذير الرب تبارك وتعالى لجميع الخلق أن يقولوا شيئا متعلقا به أو بدينه، أو أن يعتقدوا شيئا من ذلك إلا عن دليل وبرهان، وليس مجرد امتلاك الدنيا أو العلو فيها بحق أو بباطل، ليس ذلك يوجب علينا أن نأخذ بقول من ملك هذه الدنيا. هذه القصة الواردة أو هذه الأصول التي وردت في الآيات العشر الأول من سورة الكهف، لا سيما في آخر آية. آخر آية إشارة كما سنرى إن شاء الله، إشارة إلى هؤلاء الفتية الشباب، والشباب مظنة الشهوات، مظنة الإقبال على الدنيا. هؤلاء الشباب استقاموا على الحق، فلما خافوا من ملكهم الظالم الغشون أن يسلبهم هذا الحق وأن يعيدهم في دينه الباطل، انسحبوا من الدنيا بأسرها وهم أبناء الأمراء وأبناء الأثرياء، انسحبوا من هذه الدنيا إلى كهف وسلموا أنفسهم لله عز وجل يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. فكان أن جعلهم الله عز وجل قرآنا يتلى إلى أن يرث الأرض من عليها. فرب العزة سبحانه وتعالى تتبع هذه الأصول الخمسة في مفتتح سورة الكهف أو في الآيات العشر الأول من سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده. تلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن التشريف والتكريم يوصف بأنه عبد، ذلك لأن أقصى رفعة للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. فشوف هنا في مقام إنزال الرسالة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، كذلك سبحان الذي أسرى بعبده. شوف الإسراء والمعراج، وهذا موضع من مواضع التكريم العظيم لرسولنا صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. كذلك في إبلاغه للرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج، ده إثبات الإلهية وإثبات للنبوات قيمة لينذر بأسا شديدا من لدنه، ده إثبات للإيه؟ للمعاد، للحساب، للجزاء، الثواب والعقاب. هذه ضرورة نفسية، هذه ضرورة يحتاج إليها كل أحد. تصور لو أن إنسانا ظلمك وهو أقوى منك وعاش طيلة عمره يظلمك، وأنت لا تستطيع بقوته أن تقتص منه، ولا يؤمن مع ذلك الذي وقع له هذا الظلم لا يؤمن مع ذلك بالمعاد ولا بالحساب ولا الوقوف بين يدي الله عز وجل. لهذا الإنسان سيموت قهرا. لكن إذا آمن بأن هناك يوما سيقف فيه الظالم إلى جوار المظلوم والقاتل ليحاسب أمام المقتول كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه بيده تشخب دما متلبدا قاتله بيده الأخرى، ماسك في القاتل كده حتى يقف به عند العرش عرش الرحمن، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست. ثم يذهب به الى النار. تصور ان الملك الحق يقول لعبد في هذا اليوم الذي تحق فيه الحقوق: تعست والعياذ بالله. يبقى اذا لابد الانسان من ان يؤمن بالاخره، والا لا تساوي الانبياء مع الشياطين، هذا ما فيش حساب. ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. لينذر بأسا شديدا من لدن متصور، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. يبقى شوف الاجر هنا بتميز بصفتين: الحسن، والذي وصفه بذلك الرب، والصفه الثانيه الخلود. يبقى جزاء حسن وخالد، الانسان يتقلب فيه خالدا مخلدا ابدا، وهو امن سالم من كل افات الدنيا التي منها الملل. الانسان قد يمل النعمه في الدنيا، يقول لك انا اكلت قعدت اكل لحم ضاني في العيد، خلاص مش عايز لحم، انا عايز قرص طعميه. او اول ما يروح مكه في العمره او الحج، اسال الله ان يرزقنا الحج والعمره، يوجب على التفاح، لان التفاح ده كان موجود هناك لم يكن موجودا في مصر. يوم والتاني ويذهب للتفاح، يقول لك انا عايز تجيبني قديمه. طبيعه النفس البشريه كده بتمل. هذا الملل ليس موجودا في الجنه. بل من عجب ان ثمار الجنه مشتبهه وغير متشابهه، كلاها شبه بعض لكنها ليست متشابهه. تاكل عنب بينك عنب، هو في شكله عنب، لكن مع ذلك تاكل منه تجد طعما خلاف الطعم الاخر. ولو اعدت تاكل عنبا في الجنه فقط ملايين ملايين الاصناف فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا ممكن الانسان ياكل عنب، الدكتور يقول له ما تكترش، السكر عالي عندك، مفيش في الجنه الكلام ده. ممكن يقول لك لا ده العنب كتير بيعمل اسهال، مفيش في الجنه اسهال. مفيش كل الافات التي يتعرض لها الانسان في الدنيا يسلم منها ان كان من اهل الجنه. نسال الله باسمائه الحسنى ان يجعلنا من اهل جنته ومعنا الازواج والاولاد والارحام وسائر عباده المسلمين. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ده الأصل الرابع. لكن تذكر وإحنا نحن نتحدث عن المعاد أن الله عز وجل حين ينذر بعذابه فنتذكر قوله تعالى: لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. والتعذيب ايه؟ بيجيب الانسان الذي يراد تعذيبه يوثق، يكتف يعني، ممكن يكتفوه على ظهره كده، يعلقوه على حاجه يكهربوه بقى او يضربوه يعملوا فيه اللي هم بيعملوه. فاذا العذاب مع التوثيق. والله عز وجل يقول: لا يعذب عذابه احد. يبقى انت لما تعرف كده ينبغي ان تضم الى هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يجعل عذاب البشر كعذاب الله؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ترك لك سعة في الأمر لأنه أرحم الراحمين. إن عذبت وأكرهت قل كلمة الكفر، لكن ينبغي أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره هو اللي رايح، هذا هو الهارب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من تحدث عز وجل عن الجزاء الحسن الذي يتصف بالخلود ينبغي أن نتذكر أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذن هذه معلومة تتعلق بالإله، والإله نحن ما رأيناه، الإله غيب، إنما عرفناه بفطرنا أولا لأنه فطرنا على ذلك. نحن مفطورون على محبة الرب والإيمان بالخالق، ومعنى أننا مفطورون على ذلك أنك ستجد هذا الخلق موجودا حتى في الطفل الصغير الذي لا إدراك له ولا عقل. الطفل مفطور على أن كل فعل لا بد له من فاعل. التفاته إلى الخلق إدراك منه بأن كل فعل لا بد له من فاعل. شوف الطفل في اللحظات الاولى اول ما يبتدي يدرك في اول مرابي الادراك ان وجد حلوته اختفت، يبكي ويقول من اكل حلوتي او من اخذ حلوتي من حطم لعبتي. فده لانه في بديهة العقل قبل ان يكتمل عقله اصلا من الامور البديهية عنده ان كل فعل لا بد له من فعل. كل فعل لا بد له من فعل. يقول لك انسان لو ترك وشأنه لذهب يبحث عن الاله. شوف زيد بن عمرو بن نفيل الذي اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يبعث يوم القيامه امه، خرج يسال عن الدين، لابد في شيء في هاتف في داخله فطري يدعوه الى الايمان بالرب سبحانه وتعالى. خرج يسأل عن الدين فدل على حبل من أحبار اليهود، فسأله عن الدين قال له اتبع ديننا على أن تبوء بحظك من غضب الله وتنجح من حظك ونصيبك من غضب الله. فقال زيد، حديث سعيد بخاري حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال زيد رضي الله تعالى عنه لا أحمل من غضب الله شيئا، وإنما فررت من غضب الله وأنا أطيقه. أنت بتقولي تحمل نصيبك من غضب الله؟ هو غضب ربنا سبحانه وتعالى لما الإنسان يحمل نصيب النصيب ده بقد إيه؟ أنا ما أقدرش أتحمل النصيب خالص من غضب الله عز وجل، وأنا خرجت أبحث عن الدين فرارا من غضب الله وأنا أطيق غضب الله. فقال له هذا الحق، إذا فاتبع ملة إبراهيم. ده شيء غريب جدا. طب بدأت تعرف أن ملة إبراهيم من اتبعها لا يبوء بحظه من غضب الله، لماذا لم يتبع هذا الحظ ملة إبراهيم عليه السلام؟ قالت لأن هناك ما يسمى بموانع الهدى. موانع الهدى، هو أنت فاكر أن الكفار دول ما كانوش يعرفوا؟ أبدا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. يعني يجحدون الجحد باللسان أم بالقلب؟ الجحد باللسان، لا يمكن أن يكون الجحود بالقلب، لأن تعريف الجحود إيه؟ إنكار الشيء بعد معرفته، إنكار الشيء بعد معرفته. وانت عارف ان انا اسم محمد عبد المقصود. هل تستطيع ان تدفع هذه المعلومه من قلبك ان تستبعدها وتقول لا ده فلان فلان محمد عبد المقصود؟ ما تقدرش تدفع هذه المعلومه من قلبك. تستطيع ان تفعل هذا بايه؟ باللسان فقط. ولذلك يقول عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى الحرص على المال، الحرص على الشرف، ومن ضمن الشرف الرياسة. شوف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إلى آخره. لكن ليس هذا موضوعنا الآن. المهم أن زيد بن عمرو بن سيل خرج فدل على راهب وبهبان النصارى فسأله عن الدين، قالت ادخل في ديننا أو اتبع ديننا على أن تبوء بنصيبك من سخط الله. فقال لا أحمل من سخط الله شيئا وإنما فررت من سخط الله وأنا أطيقه. فقال له اتبع ملة إبراهيم وسيبعث نبي على ملته وهذا أوانه. فخرج زيد بن عمرو بن نفيل من عند هذا الراهب وهو يقول اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم، اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم. طيب وهو بيسأل عن الدين، مش بيسأل عن ربنا، بيسأل عن الدين. يعني إيه؟ يعني يسأل عن الطريقة التي يتقرب بها إلى الرب. أمال هو كان إيه حاله؟ كان إيه قبل ما يسأل عن الدين؟ خلينا نكمل الحديث الأول. في الطريق إلى مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن زيدا مات في الطريق فلم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه يبعث يوم القيامة أمة، يعني تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة موسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي زيد أمة بمفرده عليه السلام على ملة إبراهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع أخبار زيد بن عمرو في أيام الجاهلية من كتاب المغازل في البخاري في صحيح الإمام البخاري، قال رأيت زيد بن عمرو وقد أسند ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء فكيف تذبحونها على غيرنا؟ كيف تذبحونها على غير شيء الفقه؟ أشمين اللي خلقها ربنا؟ من الذي أنزل لها الماء من السماء وأنبت لها الكلى؟ ربنا. كيف تذبح على غير اسم الله تبارك وتعالى ويأبى أن يأكل من ذبائحهم؟ رضي الله تعالى عنه. وكان يطوف بالكعبة ويقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، اللهم إني أشهدك أني لو أعلم لك دينا لاتبعته. شوفوا الله خلاص بذل ما في وسعه. ثم خرج يسأل عن الدين، فلما عرف أنها ملة إبراهيم قال أشهدك أني على ملة إبراهيم. فالإنسان مفتوح على هذا، الرسالات والمعاد، ثم بعد ذلك يأتي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أنت الآن تتحدث عن الرب تبارك وتعالى عن غير، فلا يجوز لك أن تتحدث عن الإله أو عن الدين إلا من منطلق الأخبار الصادقة. الأخبار الصادقة يعني الكتاب والسنة الصحيحة. لما واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى اتخذ ديوانا ورئيسة الديوان السيدة زينب ووكيل الديوان سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهم، ده كلام يعتقد أناس. طب الديوان ده ونصف إيه يا سيدنا؟ يقولك الديوان ده بينظر في الطلبات المقدمة لرب العالمين،
ممكن يرفع طلبات وينقص طلبات، يعني اذا دي سكرتارية لربنا سبحانه وتعالى. فانت لما تكون عايز حاجة مش تسأل كده منك لنفسك، لا لازم تخلي الديوان ده الواسطة بتاعتك، تقسم على الله عز وجل بجاه الحسين او بجاه السيدة، او تطلب من السيدة زينب زي ما واحد كان واقف ايده سيدة زينب وصى علينا سيدنا النبي، ولسه سيدنا النبي هيوصى عليه ربنا سبحانه وتعالى. كل الكلام ده يا اخوانا كلام عن الرب، غيب. الغيب ده اما ان نشاهده واما ان ينقل الينا بخبر صادق، مش كده؟ في سبيل ذلك يا اخوانا، في سبيل ذلك. طبعا نحن لم نشهد هذه الامور، يبقى اذا لابد ان تنقل الينا بالخبر الصادق. اين اين الاخبار الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ نحن نعلم بفطرتنا ان كل ذكر يتزوج من انثى من نوعه، يعني ذكر الفيل لم يتزوج اللبؤه انثى الاسد، يتزوج انثى الفيل. الانسان من بني ادم يتزوج امراه من بني ادم. الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. يبقى الزوج هنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لك زوجه من نفسك ليه؟ لتسكن اليها وتسكن اليك. يبقى الزواج من اهدافه الايه؟ تحقيق السكن. هل ربنا سبحانه وتعالى يحتاج الى هذه المصلحه؟ يحتاج الى سكن؟ لما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وكل ما عاده فهو مخلوق، يبقى هل هناك احد من جنس الاله بحيث يتزوجه الله عز وجل؟ خالق تزوج مخلوق؟ سبحان الله العظيم. وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، فين الدليل؟ ولا لآبائهم. يعني ان قال لك يا والله انا ابويا كان عضو في كبار العلماء او لعلمك بقى، انت بتقول له انت بتخليش ليه؟ يقول لك لعلمك بقى انا كان جدي عضو في كبار العلماء. طب انا مالي؟ انا بسأل جدي انت بتخليش ليه؟ جدك قال لك ما تصليش اذا كان عضو في كبار العلماء؟ متصور جدا ده هيحميك من ربنا سبحانه وتعالى ولا ايه بالظبط؟ واحد يقول لك والله نسيبه بلدنا كده، والتاني يقول لك شوف يا عم الشيخ انا طلعت لقيت ابويا وجدي وعمي وخالي والحاج احمد جاري مش عارف ايه يقولوا الكلام ده. الكلام ده متعلق بايه؟ بالدين. كل الكلام ده ما ينفعش، الدين ده كتاب وسنه بفهم سلف الامه، بفهم السلف. فين؟ أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل من تكلم في الإسلام بكلام هذا الكلام مجرد دعوة حتى يقيم عليها الدليل من الكتاب أو السنة، فإن عجز عن إقامة الدليل من الكتاب والسنة فسيظل كلامه هذا مجرد دعوة لا تحل في دين الله عز وجل، دين الله تبارك وتعالى لا تحل فيه إيه؟ الدعاوى. ولذلك يقول هنا ايه؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. انت هتقول ان استطعت لقيت ابائك واجدادك كده؟ اه. طب نحن نبهنا في القرآن في مواضع كثيرة على ان اتباع الاباء والاسلاف والاجداد ليس حجة تجعلها بينك وبين الله عز وجل. ايه الكلام ده؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا إيه؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، حتى لو كان آباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فإذا المسألة في النهاية أن ربنا سبحانه وتعالى تعبدت بالإيه؟ بالوحي المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت لا تقبل شيئا في دين الله الا بالدليل والبرهان. اهو وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ده مجرد كلام انت تقوله بكلمة. إن يقولون إلا كذبا. مدام هذا الكلام لا دليل عليه ينبغي أن يكون إيه؟ أن يكون كذبا على الله تبارك وتعالى. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. يعني مش معنى كده انهم يفترع على الله الكذب ان الصاعقة هتنزل من السماء تخبط. لا، لابد ان يستوفي الاجل والوزر كما قال موسى عليه السلام للسامرين، قال اذهب فان لك في الحياة ان تقول لا نفاس وان لك موعدا لن تخلفه. اذهب فان لك في الحياة ان تقول لا نفاس، لا نفاس، اذهب على الله ما انت عايز، لكن بس اعرف حاجة واحدة ان انت ليك موعد لن تخطئ هذا الموعد ولن يخطئك، ولا بد ان تقف بين يديه تبارك وتعالى. فلذلك يقول عز وجل فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. هياخذ رزقه من جهه المال ومن جهه الصحه ومن جهه البنين ومن جهه كل حاجه. اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم عند المبدأ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. حين بقى إن أنت كنت تدعوهم من دون الله قالوا ظلوا عنا، مش لاقين حد، مش لاقين حد منه. قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا إيه؟ كافرين. على طول مجرد ما يأتي ملك الموت تتبدد كل الاباطيل والتخيلات والمزاعم ولا تثبت او لا يثبت الا الحقائق، لا يثبت الا الحقائق. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ من فتنه الدنيا ومن فتنه القبر، وامرنا بذلك. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنه المحيا وفتنه الممات. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. فتنه المحيا والممات ايه؟ قال والله ما يتعرض له الانسان مده حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، والشهوات والجهالات. وفي بعض اهل العلم قال لك فتنه النحوة الابتلاء مع عدم الصبر، الابتلاء في الدنيا مع عدم الصبر، ربنا يبتليك وينتزع منه الصبر. ما اشقى من وقع له هذا الابتلاء، لابد منه اصلا. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفهمون من. فتصور ان يبتلى الانسان وان يزول صبره. شوف الراجل المرأة السلام اتى رجلا ليعود هو الحديث عند البخاري، فقال للرجل لا بأس طهور ان شاء الله، يعني لا بأس عليه. هذه الامة كان محموما، يعني درجة حرارته عالية جدا نار. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، يعني هذه الأمة يطهرك الله عز وجل بها من الذنوب، لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الرجل بل حمى تفور، تهور إيه، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، وترك الرجل وانصرف. انت بتقول ده دي حمى خير الجسم كله، وانا شيخ كبير يبقى هتموتني وهتزورني القبور، تزيره القبور. ليه قال تزيره القبور؟ ربنا سبحانه يقول ألهاكم التكاثر حتى ايه؟ زرتم المقابر. لان المكس في المقبره مؤقت، المقبره دي انت بتقعد فيها مؤقتا، فلذلك سمات الله عز وجل زائرة. عند البعث ستقحل من هذا القبر، ينتشر الناس ويقفون قياما بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا نفهم الأصل الرابع ألا تقبل كلاما في الدين. دي بقى لها أمثلة كثيرة، مثلا إيه أمثلة كثيرة، مثلا إيه واحد راح خابط عربية واحد مطبق هذا، الثاني ينزل يقول له إيه أنت عملت ده؟ صلح لي العربية. يقول له إيه هتقبل العرب؟ هتقبل العرب يعني؟ طب خلاص إقبال على أولادك بقى، إقبال على أولادك. فأن العرب ده حرام، فأن العرب حرام، مع إن ده هو الأصل. أما من أكل فكائن فعليه إصلاح. ما ليس وقت في البلكونة وإيه بدأت تقول لها مفيش قبل دلوقتي، لكن إيه بدأت تقول لها وقت تقول على بلديه عربية كفرته أو على راجل الناس في الشارع أكلته عليك دية القتل الخطأ، كسرت البلديه عليك تجيب بلديه غير البلديه ده، مش تقول بتقول لها أو أنت حاطط القبلة والهوا خيرها، نفس الحكاية لأن كنت المتسبب في هذا. فإيه لكن الشائع عند الناس إيه؟ إن العرض حرام. هتقبل عرض خلاص يقبل على أولادك بقى، مش هتطلع. والراجل يمكن يحصل له هذا يقول لك شوف عشان قبل العرض. وحشتنا. المفروض إن إحنا نسأل. الحكم الشرعي هنا إيه؟ كذا كذا خلاص. لما يجي أحد يقول لك شوف أنت مصليت أربع ركعات في الجمعة اليسيرة من رمضان تسقط عنك صلاة السنة كلها، تسقط عنك صلاة السنة كلها. فاحنا هنا كبدون هنا مطلوبين المطلب الأول، من أين عرفت هذا؟ لابد من خبر صدق. فلما نظرنا في الحديث الذي يحتجون به وجدناه حديثا موضوعا، بحديث موضوع يعارض أيضا الأصول الجالبة في القرآن والسنة، منها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى زي إن كان مفرط. ووجدناه عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه عند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله. ووجدناه عليه الصلاة والسلام قد علمنا حدود الأوقات، ايه اول وقت الظهر واخر وقت الظهر، لان جبريل علمه ذلك عليه الصلاة والسلام. طب انت دي بتقول لي اربع ركعات في الجمعة اليتيمة، خلي بالك الجمعة اليتيمة دي بقى صلاة الجمعة، لازم انت تخلي الجمعة اليتيمة كمان مش هيصليها، لكن بعد صلاة الجمعة يقول يجيب الاربع ركعات دول تسقط عنه صلاة السنة كاملة. خدت بالك سيادتك ينفع الكلام ده؟ يبقى ده المطلب الاولاني، احنا نقول والله كل حاجه تنفع ان كان الدليل على انها من عند الله تبارك وتعالى. لم يقم الدليل يبقى ده كذب على الله تبارك وتعالى وافتراء وضياع وهلك. خدت بال حضرتك؟ نبرد الدين، افرض ده صحيح. المطلب الثاني، هل تضمن لي أن أعيش إلى يوم الجمعة في اليتيمة من رمضان؟ يعني أنت قاعد ما بتخليش ليه؟ مستني الجمعة اليتيمة أنت إيه ده دلوقتي اللي أنت ممكن تموت بعد لحظة واحدة؟ واخد بالك؟ فلابد في أمور الديانة من أن نسأل عن الدليل. سمعت واحد في مرة بيقول إيه لا أصل شوف يوم الصيام ده محدش يعرف عنه حاجة، ده فيه حاجات احنا ما نعرفش اتخذها فيها ازاي، ازاي؟ ده ربنا سبحانه ده ربنا ذم اقواما بقوله بل الدار كعلمهم في الاخره. ازاي انت ما تبقاش عارف الحساب في الاخره؟ كيف يكون الله تبارك وتعالى قد وضح ذلك في الكتاب والسنه؟ ده لانك ما قراتش. ما قراتش، هي دي كلمه المساله. واللي قرا ما فهمش. واللي فهم ما عملش. فنسي ما فهم، نسي ما فهم. لان الحق كما قلت لابن القيم رحمه الله
الحق ده لابد ان يلمع في قلب العبد لازم ولو درها من الزمان. عامل زي دايرة النبات الصغيرة اللي طالعة بيه، انت لازم ترعاها وتخمدها وتحميها من الريح لحد ما تترعرع وتبقى نبات شامخ راسخ في الارض، مش كده؟ كذلك الحق في القلب، اللي يطنش عن الحق ان ربنا ايه؟ ينسيه الحق ويزين له الباطل، فلما زاغت أزاغ الله في ذلك. شوف الآية رأي بسلسة الكهف اللي احنا بنتكلم عن المفتتحية بتاعتها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. مفيش أظلم من واحد ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إيه العقيدة يا اخوانا؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا واحد لم يعرف حق ما يسعوش، ما يسعش هذا الحق، يحمله على طول يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير، فأسأل الله عز وجل العون على أن يقوم بهذا الحق. لكن يعمل نفسه مش واخد باله، انت بتفزع مين؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يصمت على القلب والعياذ بالله وعلى الاذن، تتعطل ادوات ادراك الحق. انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقر. الحكايه ليها مثال، ليها مثال في القران في سوره الانعام، واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنون بها. انتوا مش واخدين بالكم، قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ويقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. واخد بالك من بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ونقلب افئدتهم وابصارهم كما جزاء نفاقا كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى لما جاءت الايه العلامه المعجزه الفهم الصحيح لايه من كتاب الله، معرفه حكم شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي ان يشرح القلب بهذا، هو عرف سبيلا من السبل التي تؤدي الى الجنه، ينبغي ان يشرح. لكن ان تعانى عن هذا وحاول ان يطنش، هنا بقى ينطبق عليه قوله تعالى افمن يزين له سيء عمله فراه حسنه. طب ربنا هيزين له سيء عمل كده من غير سبب؟ لا، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، ازاغ الله قلوبهم. ثم يقول عز وجل انا كلمت عليكم من دون خمس دقائق هين لصلاه، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرقا. الحتة دي أخوانا أبو الحسن النبوي رحمه الله رحمة ناسها، هي رسالة فلعلك دافع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث للاسف. انت هتقول في نفسك عشان الناس دول مش عايزين يؤمنوا بالحق، بقول لهم ادعي الى الله ان كان صادقهم مع الله تبارك وتعالى راغبا في هدايه الناس بالفعل، لان في بعض الدعاء وبعض الكلام يعني للاسف الشديد لما يروح يبلغ الناس الحق كانه بيقرا بيان عسكري. اسمع، لازم تحجب مراتك وانت ديوس كده وفاسد، فكل دي احسان، هي احسان صحيح، لكن ليست الدعوه الى الله عز وجل بهذه التوفيق. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. روى الامام احمد عن ابي امامه رضي الله عنه ان رجلا شابا قال يا رسول الله رقصني بالزنا فقام النص إليه وقال نص إيه تبنيه ونخطب بسنة. فقال عليه الصلاة والسلام بعوض بعد تغوض ابنه يعني اقترب. فلما بنى قال هجف. فلما جاء فقال له أتحبه بأمك؟ قال لا والله رسول الله ما أحبه بأمي. فقال له عليه الصلاة والسلام وكذلك الناس لا يحبونه بأمهاتهم أفتحبه بأمك؟ فقال لا والله رسول الله جعل الله كلام. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أفتحبه بأختك لعماتك لخالتك والرجل يقول لا والله جعل الله كلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وكذلك الناس. فعندك الناس يجب مين حيجب مين غير بأخت مسلم أو أم مسلم أو بنت مسلم أو عم مسلم أو خالق مسلم أو زوجة مسلم كده خنة. فما لا تحبه بنفسك ينبغي أن لا تحبه الآخرين. ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام على صدر هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه وحسن فرجه وجنبه الفتن. فكان أكره الناس يعني فائدة لأنه فائدة لك أحد شيء إليه لدرجة أنه سأل الكتب لكن في طريق التعليم. فسأل مثل من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن ركوع عطف رجل وملكعين في الصلاة عطف رجل فقلت له يرحمك الله وهم في الصلاة فجعل الناس ينظرون إليه فقلت ما شأنكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أسفارهم فقلت يا ست يا أميات على ما ترمون بأبصاركم؟ قال فلما رأيتهم يصنفون فلكني سكت قلت خلاص يا بعض اكتب بقى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما سكنني ولا ضربني ولا سهرني يعني في تجيب حتى او اغلاص القول. فان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. قلت يا رسول الله ان حديث عهد بكفر وان قوما مما يأتون الترهان. فقال عليه الصلاة والسلام فلا تأتهم انت اعطوكم الترهان فلا تأتهم. قلت وانهم يتطيرون. قال ذات شيء يجدونه في صدورهم فلا يرد منهم يعني انك تتساءل يقول انا متساءل من شيء فلاني اياك ان تعمل بهذا التساؤل. لانه الرسول قال لا عدوى ولا طيرة اكثر بهذا التساؤل. الغلب كان يكره التساؤل ويحب الفأل عليه الصلاة والسلام ويقول لا عدوى ولا طيرة. لا طيرة اي لا تساؤل. لكن شوف طريقة التعليم. تصور انت قاعد كده واحد من في قاعدين راح قايم في رتم كده يتبول هل هنعمل في ايه ده؟ هل يقول السلام عليكم الجديدة زي حصلت اللي كنت تتبول في المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام دعوه سبوه. وزاد في رواية انس بن مالك الصحيحين ايضا دعوه ولا تظلموه. تظلموه يعني لا تقطعوا عليه ليلة. الانسان ممكن يخزق نفسه يمسك نفسه من الارض لكن لما يشبع في التميز ان يمسك نفسه في نفس الطريق بتبقى مؤمنه جدا واخد بالك. فقال عليه الصلاه والسلام دعوه ولا تظلموه واريقوا على بينه فجلا من ماء او جنبا من ماء. الفجل هو الضيء المياه. واريقوا على بينه فجلا من ماء او جنبا من ماء فانما بعث بعثت الميسرين ولم تبعثوا معسكرين. ثم دعا الرجل فقال له يا هذا ان المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الحدث والحدث، وانما جعلت المساجد لذكر الله واقام الصلاه وقراءه القران. فانتهت المساله. خلي بالك الرجل ده الاقرع ابن حابس التميمي. في قصه ورد عند ابن ماجه باسناد صحيح وبسياق اتم، ان هو دخل المسجد فصلى مع النبي عليه السلام فدعا في صلاته بصوت منتفع فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. الكلمات حرم ربنا سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. الرجل عايز يرحم ويرحم النبي عليه السلام ده ولا يرحم معهم احدا، حتى في انبياء السابقين ولا وقت الامه دي كان رحمته عز وجل وسعت كل شيء. فلما انصرف النبي عليه الصلاه والسلام من صلاته قال يا هذا لقد حجرت واسعا، او قال لقد حجرت واسعا بالتخطيط والتجديد. حجرت يعني قصرت امرا يستعه الله علي وعليك فقط، لان الله عز وجل يقول رحمتي وسعت كل شيء. حجرت واسعا يعني جعلت الرحمة متجمدة في وفيه، اللي كل معنى واحد. فما لبث الرجل ان تنحى في ناحية المسجد كباب، فقام الناس اليه ليقعوا به، فكان ما كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يقولون هنا ايه؟ فانما بعثت الموسمين ولم تبعثوا معسكرين. هناك من الموسم هو ضيق الافق، ضيق الصدر، ضعيف الفهم، ينبغي عليك ان توسع صدرك معه. ان لم يهتدي يبقى انت فاهم هو ايه؟ فقلت لنفسك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، رحمك الله. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. انت هذه الحق ليس لانك عضلات، لا، لان الله عز وجل وفقك لهذا الحق. ما كنتش عشان بقى كنت بعمل وكنت بحب الخير فربنا ابدا والله، ناس كتير بتحب الخير وبتعمل الخير وربنا مستنيه. يعمل خير قد كده وشر قد كده والعياذ بالله. او يعمل خير قد كده وتلاقيه يسب ربنا بيتهكم على الانبياء، يعني راجل مرتد عن الاسلام. والله عز وجل لا يقبل عملا من مرتد او مشرك. وانت وهذا يريك تحوز من عليه. فذلك يقول الله عز وجل عليه السلام فلعلك ناقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عمل. الندى يقول باختصار كبير هو دي رساله اسمها تاملات في سوره الكهف. الرساله دي انا عثرت عليها مره اخرى بعد ان انتهت مني الحمد لله، واتمنى ان اجد من يقوم بطباعتي. هو تقول لك ان الكلام امر بقراءة تاسع سورة الكهف على الدجال. ايه العلاقة بين الدجال وبين سورة الكهف؟ هو دي القضية. فخلص من ذلك الى ان سورة الكهف تشتمل على ايات وحقائق كلها تقاوم الدجل. فرب العيد هنا بيقول لك ايه؟ بقى الناس الذين زعموا انني اتخذت صاحبة وولدا هل هؤلاء يستحين لقيادتك ان يكونوا قادة لك؟ فهم يكذبون علي ويصفونني باوصاف لا تليق بي لا يصلح. ان انت اساسا اتبعتهم ليه؟ عشان الدنيا. عشان ايه؟ الدنيا. يقول لك يا راجل خلينا في الحضارة، وتيجي الإقبال بركة تقول لك ده انت عايز المرأة تغطي راسها واحنا خلاص دخلنا في القرن 21. يعني ايه خلنا الكلام ده؟ دي باب الهل او طب يربي به كلام الله. ربنا سبحانه وتعالى امامنا بالاقبال. هل ربنا قال لنا أول ما يبدأ القرن 21 المرأة تكشف راسها؟ ولا أحكام ربنا لازمة لنا إلى أن إلى أن يرث عز وجل الأرض من عليها؟ طب الآية الأخيرة بقى إيه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أجل إن كنتم استعظم أمر الدنيا كهؤلاء أبناء طائفة من الأسياء والأمراء لما عرفوا المسيحية الحق باني بدين المسيح عليه السلام وكان سلطانهم وسنونا فأراد أن يعذبهم حتى يردهم إلى دينه مرة أخرى ولم يكن الإكراه مسموحا به في الأديان السابقة من ضمن الآثار التي والأغلال التي وضعها الله عز وجل عن هذه الأمة ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي عن إنسان أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فمش مسموح له هو يقول كلمة الكفر ولو كان مكرها إن قالها مكرها حسبت عليه وكان كافرا فجئت مثلا قال لك طب نعمل إيه؟ خلاص فننتقل من الدنيا بأسرها إلى كهف وإحنا بالكهف إلا نقول ربنا يا رب خرجنا من كل شيء رغبة في رضاك فلل أمرنا فجعلهم الله عز وجل في الآن مثله ففيه إرشاد كما قال الحافظ ابن كثير إلى أمرين أن الشباب كما أنه مظنة الشهوة فهو مظنة أخذ الدين بقوة ولذلك كان الذين أو أكثر الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه من الشباب الشيوخ منهم من تأخر ومنهم من لم يؤمن مطلقا ومات على قدر والعياذ بالله وفي الفرق فدي نقطة أولية النقطة الثانية أن الإنسان قد يفر بالدين في سبيل حماية دينه من كل شيء حتى وإن فر من الدنيا بأسره دينه فدينه فلأسلك ودمك فهذا ما أحببت أن أذكره فيما يتعلق بتواتر سورة الكهف والكلام عن السورة الحقيقة يقول ربنا تعرضنا لهذه السورة مرات ومرات من خلال هذه الرسالة العظيمة لأبي الحسن الندوي رحمه الله بعنوان تأملات في سورة الكهف أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون الصوت بكلام أحسنه وأعتذر إليكم مرة أخرى عن أنني كنت سببا في قيامكم من خطيبكم المعتاد ولكن أنا ما أعرف عن الموضوع شيئا إلا في الوقت الذي عرفت فيه فأسأل الله أن يصلنا جميعا وأن يصيب فضيلة الدكتور وأن يصيب خطواته في ميزان حسناته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.